بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا.
هات الآية كاملة.
قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذه الآية تتضمن حظ الناس إلى أن يستقيموا على دين الله الخالص. وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمام هذه الأمة ولا نبي بعده، وهذا من الخطابات العامة التي يقصد بها العموم ولا يقصد بها الخصوص. الثاني في قوله حنيفا، الحنيف في اللغة من الحنف، وأصله الميل في القدم، وأما شرعا فهو الميل قصدا عن التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. الأمر الثالث في هذه الآية دليل على أن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك أمر طارئ على الإنسان، وإيضاح ذلك فيما أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي رضي الله عنه، وفيه يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. الأمر الرابع في قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون لجهلهم بما خلقهم الله له من عبادة الله الخالصة. وهذا العلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى يكون على صورتين: الصورة الأولى الجهل أصلا بمعرفة ما خلق الله هؤلاء النسلة، لأنهم لم تبلغهم الرسالة، وهؤلاء قسمان: قسم سمع وعلم أنه بعث في الناس رسول لكنه لم يستجب ولم يسعى لمعرفة ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متوعد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار، أو قال إلا كان من أهل النار. وبهذا يعلم الرد على المتفلسفة والمتحذرقة، وإن كانوا من بني جلدتنا وإن كانوا من أرض الحرمين وما جاورهما من هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة، يقولون ليس اليهود كفار، ليس اليهود ولا النصارى بكفار، ثم يفرطون فيقولون يقال الصنف الآخر أو النصف الآخر. هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى أئمة وعلى إجماع أئمة العلم والدين والإيمان. الثاني أن هؤلاء لم يسمعوا أصلا بالرسالة المحمدية، ولم يعلموا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم معذورون حتى تبلغهم الحجة، مع أن نحكم عليهم نقول كفار. نعم، تفضل بعدها.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذه الوصايا فيها لكل مسلم رزقه الله بنين وبنات أن يوصيهم بالتوحيد، هذا أول ما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة مقرا لها ولم يتعقبها، وفي سياق جملة من قصص إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبنيه في سورة البقرة. الأمر الثاني فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما اختار للعباد ولا البلاد دينا إلا دين الإسلام، وبهذا يعلم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، بل هي ديانات إبليس أملاها عليهم. فاليهود طائفة من بني إسرائيل حرفوا التوراة، والنصارى طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفوا الإنجيل. نعم، إلا وأنتم مسلمون، هذه الجملة حالية، يعني استعينوا بالله على ما يثبتكم على هذا الدين. ففيها إذن الحظ على التفقه في دين الله من الكتاب والسنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح. قلنا هذا، أعني الجملة الأخيرة، على وفق فهم السلف الصالح، لأن كثيرا من المنتسبين إلى العلم جنحوا عن هذا إلى الاستقلالية، واعتمدوا على أنفسهم في فهم النصوص، وهذا ضلال عظيم جدا. فما من أحد يسلك هذا السبيل، أعني سبيل الاستقلال بفهم النصوص عن فهم السلف الصالح، إلا ضل وأضل وضاع وأضاع. نعم.
وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين،
هذا من ثناء الله على عبده ونبيه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إنه أبو الأنبياء، لأن جميع أنبياء بني إسرائيل من ذريته، وعيسى صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل أخواله، فهو معدود في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ثم أوحينا إليك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مما أوحى الله إليه الأمر باتباع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأكد هذا بقوله وما كان من المشركين. وفي هذا رد على اليهود والنصارى ومشركة قريش، فكل طائفة من هذه الثلاث الطوائف تدعي أنها على ملته، وهم مشركون، فشرك قريش ومن دان دينها في عبادة الأصنام كاللات والعزى ومنات وأساف ونائلة وهبل وغيرها، وشرك النصارى المعروف الظاهر الذي يدركه حتى صغار المكلفين، أعني من له حذق وفهم وكان مجالسا لأهل العلم أو سمع في المدارس، أن شرك النصارى هو قولهم المسيح ابن الله، وشرك اليهود قولهم العزير ابن الله، فكلتا الطائفتين مشركة، اليهود والنصارى وقريش بعدهم، لكن يخص اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب، وبهذا يعلم صحة القول أن المشركين قسمان: ملي يعني من كان له كتاب لكنه حرفه فأشرك بالله، ووثني وهم مشركة قريش وغيرها أو غيرهم من الذين عبدوا من دون الله ما عبدوا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأقول في هذه الآية: أولاً ثناء الله على عبده وخليله ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وولي أبي إبراهيم. فهو أبوه من حيث أن قريش من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل هم ذرية إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في هذه الآية توكيد لما ذكره صلى الله عليه وسلم أن وليه هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا في الشطر الأخير، في أول الآية. وثالثا، يبدو لي أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم ليس أبا لنوح لأنه بعث بعده، وبعض الأنبياء لا نعلمهم، لا نعلم من يعني لا نعلم من ذرية من هم، لا نعلم عنهم شيئا. لكن شأن المؤمن أن يسلم لنصوص الشارع وأنها على ظاهرها، فالعام على عمومه والمطلق على إطلاقه والمجمل على إجماله، حتى يأتي ما يصرف هذا الظاهر عن المتبادر إلى الذهن منه وفق اللغة العربية. وما أشكل عليه إن كان عنده أهلية أو كان عالما سيجد تفسير المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونسخ المنسوخ، فيكون على بينة، مع التنبيه إلى أنه ليس في القرآن ولا في السنة مجمل لا يعلمه أحد أبدا، والناس يختلفون. هذا من وجه، ومن وجه آخر يمكن يقال ليس في شرع محمد صلى الله عليه وسلم مجمل دون بيان، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى أتم حتى بلغ عن ربه أتم البلاغ وبين أتم البيان. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن العمل، وأعني التعبدي، له صورتان: صورة باطنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخلاص. فالإخلاص محجوب عن العباد، لا تستطيع أن تقول فلان مخلص، وإنما تقول فلان مجتهد فلان إن شاء الله أنه مخلص لما ترى من تواضعه لله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الصورة الثانية صورة ظاهرة، وهذه هي صورة المتابعة. فالعمل الصالح له شرطان، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينفك أحد هذين الشرطين عن الآخر أبدا. فالعبد يدرك الإخلاص لله بتحقيقه لا إله إلا الله، فيعلم معناها والعمل بمقتضاها، فبشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للعبد الإخلاص، وعن العبد المؤمن. وتحقيق المتابعة يتحقق للمرء بشهادة أن محمد رسول الله، وهذا يحصل للمرء بفقه أربعة أمور: الأول طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، الثاني تصديقه فيما أخبر به، الثالث أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعته فيما أمر، الرابع نهيه يعني نهي محمد صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم الذي من الله عليه بصحة العمل ظاهرا وباطنا أن يستجمع ثلاثة أمور: الأمر الأول فعل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد بالاستطاعة، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بالأمر فاعملوا منه ما استطعتم، الحديث. الثاني تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق لك أيها العبد أن تنقاد للنصوص وأن تسلم لها على ظاهرها حتى يأتيك الصارف عن هذا الظاهر. الثالث نهي ما نهى اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأسلفنا آنفا أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، أما النواهي فلا، فاجتنابها فوري حال بلوغ المسلم النهي، إلا من عارض كنسيان أو إجبار إكراه يعني، فهذا إذا اطمأن قلبه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فلو أكره مثلا من ظالم متسلط فقال: اشرب الخمر، وإلا قتلناك. فهنا يجب عليه أولا أن يطمئن قلبه إلى أن هذا حرام وأنه لولا الإكراه لم يفعل، وثانيا محاولة التخلص قدر الإمكان، فإذا ما استطاع شربه. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا في المتابعة، في متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم وإن كان عندهم من الإخلاص ما عندهم، لكن لم يحققوا شرط المتابعة، فكان عقوبتهما من الله عز وجل الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص بمن لقي الله على توحيد وسنة، وإن كان عنده من الفسق ما عنده، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة أن المؤمنين قسمان: قسم لقوا الله على التوحيد والسنة والسلامة من المعاصي ومنها البدع، فهؤلاء إيمانهم كامل. الثاني: من لقي الله على توحيد وسنة لكن عنده من الفسق ما عنده، فهذا تحت مشيئة الله. نعم، يشدد على هؤلاء النكير ويغلظ عليهم ويحذرون أشد التحذير. نعم، لكن هم تحت مشيئة الله، إن ماتوا على فسقياتهم وأثامهم، فمن شاء الله غفر له ذنوبه كلها وادخله الجنة، ومن شاء عذبه لقاء ما اقترف، ثم مآله إلى الجنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني مآله إليها، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا حسب علمي أنها متواترة أو مستفيضة، وأهل السنة لا يفرقون في العمل، سواء كان الحديث أحادا أو متواترا، هذا تقسيم للأصوليين. أما في القرن الأول والثاني وقد يكون الثالث، هذا يعني كانوا يبنون العمل والدعوة إليه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من تقسيمهم أحاد ومتواتر. إنما هذا حدث في العصور المتأخرة للأصوليين. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري: بين أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أو همل النعم.
الكلام على هذين الحديثين: أولا فيهما تأكيد ما سبق بأن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاص بأهل التوحيد والسنة، ويزاد عليه أوجها. أحدها قول المحدثين ولهما، وقولهم متفق عليه، وقولهم أخرجه، فكل هذه العبارات بمعنى، ويراد الشيخان. وهذا في عصر الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن بعده. نعم. وإن كان بينهما اختلاف، فالمقصود اتفاق الشيخين أو اتفاق الحديثين على المعنى الذي يجتمع عليه الحديثان. ثانيا، في بعض الأحاديث غيروا وبدلوا، وفي بعضها إنهم ارتدوا على أعقابهم. هذا الاختلاف في اللفظ فقط، والجمع بين جميع هذه الروايات أن التبديل قسمان: قسم تبديل السنة إلى بدعة غير مكفرة، مثل الأشاعرة خالفوا أهل السنة في جميع الصفات إلا سبعا، وعند النظر يظهر أنهم لم يثبتوا شيئا لأن ما أثبتوه بمحض عقولهم. وهكذا كل مبتدع يترك مثل ما ابتدع من السنة، ولا شك أن السنة خير، لأن البدع سبيل هلاك والسنة سبيل نجاة. وما أحسن ما قاله بعض الأئمة: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. وبهذا يجب عليكم يا معشر المسلمين عامة، ويا أهل هذا البلد خاصة، أن تنابذوا جميع المبتدعة، وأعني المصرين على بدعهم، قال بعض السلف: البدعة سبيل الكفر. الثاني من قسمي التبديل انحراف من دين الإسلام إلى الكفر، فهؤلاء مقطوع لهم، إن ماتوا على كفرهم لقوا الله على كفرهم فهم في النار. نعم، وهؤلاء هم المرتدون كما في الرواية الثانية. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
في هذا الحديث أولا أن دين الأنبياء واحد، وإن كانوا يختلفون في فروع الشرائع، فكل نبي له شرعة خاصة، لكن الأصل واحد وهو دين الإسلام. ثانيا، أن مهمة العالم البلاغ فقط، فليس للعالم أن يأطر أحدا على ما يراه، بل الملزم لذي البصيرة هو الدليل. ومن هنا تأتي قاعدة، وهي حين يختلف العلماء، فإن كان الاختلاف من موارد الاجتهاد ومسارح الرأي فلا يثرب أحد على الآخر، وللعالم الذي يخالف أخاه فإنه يعني يحتج لما يراه، وليس في هذا ولاء ولا براء ما دامت القضية تتنازعها الأدلة. وقد ضربت لكم بارك الله فيكم أمثلة في عدة مواطن فلتراجع. الثاني أن يكون الخلاف في أصول الدين، في أصول الدين أمر العقائد، فهذه لا يقبل فيها الخلاف أبدا. ثم إن كان هذا المخالف قد بلغته الحجة الرسالية فأصر وعاند، فهذا مبتدع ضال ويخشى عليه من الكفر. وإن كان صاحب سنة لكنه زلت قدمه فأخطأ فترد بدعته، ولا يخشى في ردها لومة لائم، ويصان عرضه وتحفظ كرامته. نعم، وأما إن كان المخالف من أهل البدع فهذا يضم إلى ضلالاته. هناك من الأحكام ما ثبت بنص أو إجماع، فنحن موقفنا ما يعني موقفنا ومؤازرتنا إلى مع من يسعفه الدليل، والآخر نقول أخطأ. نعم، تفضل. بقي شيء؟
نعم،
انتهى الباب؟
بقي شيخنا. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
وهذا الحديث برهان، ولله الحمد والمنة، على ما قدمناه أول الباب أن الأصل هو التوحيد الإسلام، والكفر أمر طارئ فهو مؤكد له. نعم. ويؤخذ منه أن من وجد في بلاد الكفر، من وجد من ولدان في بلاد الكفر لا أم له ولا أب، فهو للمسلمين لأنه مولود على الإسلام. ومن باب أولى من ولد من الكفار في بلد الإسلام، من ولد من الكفار في بلد الإسلام فهو للمسلمين، المسلمون أولى به. نعم. فهو على دين الإسلام إلا إذا خلص أبواه به ورجع بهم إلى البلد، هذا ليس لنا به حيلة. والمقصود أن المولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، والمؤثر عليه بالانحراف من الإسلام إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، ومن الهدى إلى الضلالة أبواه أو أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة.
هذا الحديث يأتي شرحه إن شاء الله مفصلاً في الكتاب الآخر الذي نبدأ أول حصصه بعد إكمال كتاب فضل الإسلام، وهو كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح مسلم. وهنا ننبه أولا فقه حذيفة رضي الله عنه، إذ أقر أو انقاد للإسلام، وهذا يشاركه فيه جميع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، لكنه رضي الله عنه سأل مسائل خشية منها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يجلي الأمر ويبين الصواب في كل مسألة. ثانيا، فيه القصد إلى أكابر أهل العلم والفضل، وهذا من صنيع حذيفة رضي الله عنه، إذ قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل أحدا من الصحابة. نعم، كون المسؤول في عهد صلى الله عليه وسلم هو ولا ينصرف ولا يطلب السائل حاجته من غيره، نعم هذا إذا كان موجودا هذا واجب، إذا كان في المدينة أو فيما حولها مما يمكنه معه الرحلة إلى المدينة ليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان بعيدا فالصحابة يستفتي بعضهم بعضا، وسيأتي هذا لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في الكتاب القادم.
نبه المحقق شيخنا حفظكم الله إلى أن الزيادة التي ذكرها المؤلف أنها في مسلم أنها ليست في مسلم ولكن عند أبي داود في سننه وأحمد في المسند وحسنها الألباني رحمه الله.
تنبيه جيد من المؤلف رحمه الله، نحن لم نستقل في الحديث
من المحقق، محقق الكتاب،
من كلام المحقق بارك الله فيه، هذا تنبيه جيد ويشكر عليه، وقد سبقنا إلى هذا لأن في الحقيقة لم نقرأ الحديث. نعم، فيه كذلك أن ما يصاب به المسلمون من مسخ وانحراف أن دعاته منهم من بني جلدتهم، فمثلا الكافر لا يستطيع أن يدخل بين المسلمين خصوصا حينما يكون الإسلام له صولة وجولة وقوة فيهم ولو بين العوام، لكن إذا دخل بينهم مسلم تربية المعسكرات الكفرية مشرقية أو غربية هذا ابنهم، فيدس عليهم أشياء يغتر بها من يغتر فينحرف. خذوا مثال تصويري، لو جاء رجلان أحدهما محمد أو صالح أو بكر أو عمر والآخر جورج أو جوزيف أو ويليام، فعوام المسلمين ينحازون إلى هذا المسلم، وقد يكون المسلم ضال مضل ومضلل، وذاك أن اليهود والنصارى هادئ. نعم، تفضل بقي شيء.
قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. أقرأ تعليق المؤلف.
إيوهات.
قال المؤلف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله. تأمل كلام أبي العالية.
أقول لحظة، هذا الأثر قد مر بنا سابقا، أظن كذلك مر بنا في الأبواب المتقدمة. نعم، ما أدري مر أو لا، لكن أنا في ذهني من كتاب الاعتصام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على
أعد العبارة التي
التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام.
نعم.
وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. تبين لك معنى قوله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، ومعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وأقول هذا تفسير ما عليه مزيد أبدا، وهو توضيح لكلام أبي العالية رحمه الله وزمانه. فزمان أبي العالية وهو مخضرم هو من خير الزمان بعد الصحابة، وأنا أظنه أنه قاله وبعض الصحابة موجودون، ولكنه رحمه الله ما أظنه يقصد الصحابة، لأن الصحابة عدول، ولهذا يقول العلماء المحققون مجهول الصحابة معلوم. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. انتهى الباب.
هذا الحديث يعني مؤكد لما سبقه من الأخبار، فالصراط الموصى به أو فالخط هو الصراط، صراط الله هو الصراط المستقيم، وهو السبيل القويم الذي ليس فيه اعوجاج. وأما السبل الأخرى فهي الأهواء من مكفرات وبدع، كلها تحرف عن هذا الصراط، ولكن البدع المفسقة تحرف يعني بعض انحرافها بعض، وأما البدع المكفرة فهي ردة، فهي تخرج إخراجا كليا من صراط الله المستقيم إلى صراط إبليس وسبل إبليس عليه لعنة الله. ثم قرأ، يحتمل أنه ابن مسعود ويحتمل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب أن القارئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا توكيد لما صنعه صلى الله عليه وسلم من بيان الحق، وهذا الإشارة إليه بالخط المستقيم. والخطوط الأخرى هي خطوط الهوى. ثم خاتمة الآية أن صراط الله المستقيم هو سبيل الله، سبيل الله الذي هو سبيل النجاة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. واحد، وسمى غيره سبلا لأن الأهواء متفرقة لا يجمعه أصل، بخلاف الهدى ودين الحق هو واحد ويتفرع منه شعب، من هدى الله، من دين الله، نعم يتفرع منه شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وقال بضع وسبعون شعبة إلى آخره. نعم، وإن قال قائل: كيف توفقون بين هذه الآية والآية الأخرى: يهدي به الله رضوانه من ماذا؟ سبل السلام. يهدي به الله رضوانه من اتبع سبل السلام، كذا
يهدي به الله من اتبع رضوانه،
يهدي به الله
من اتبع رضوانه
سبل السلام. سبل، نقول الأصل واحد كما أشر قبل، وشعب هذا الأصل هي منه، ليست مخالفة عنه ولا مباينة. فمثلا الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصيام فرضا أو نفلا سبيل، الحج فرضا أو نفلا سبيل، صلة الرحم سبيل، بر الوالدين سبيل، وهكذا. فهذه تجتمع في أصل واحد وهو الإسلام، الإيمان. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وبهذا نكتفي وتقام الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا.
هات الآية كاملة.
قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذه الآية تتضمن حظ الناس إلى أن يستقيموا على دين الله الخالص. وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمام هذه الأمة ولا نبي بعده، وهذا من الخطابات العامة التي يقصد بها العموم ولا يقصد بها الخصوص. الثاني في قوله حنيفا، الحنيف في اللغة من الحنف، وأصله الميل في القدم، وأما شرعا فهو الميل قصدا عن التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. الأمر الثالث في هذه الآية دليل على أن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك أمر طارئ على الإنسان، وإيضاح ذلك فيما أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. الأمر الرابع في قوله: ولكن أكثرهم
ولكن أكثر الناس لا يعلمون،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون لجهلهم بما خلقهم الله له من عبادة الله الخالصة. وهذا العلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى يكون على صورتين: الصورة الأولى الجهل أصلا بمعرفة ما خلق الله هؤلاء الناس له، لأنهم لم تبلغهم الرسالة، وهؤلاء قسمان: قسم سمع وعلم أنه بعث في الناس رسول لكنه لم يستجب ولم يسعى لمعرفة ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متوعد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار، أو قال إلا كان من أهل النار. وبهذا يعلم الرد على المتفلسفة والمتحذرقة، وإن كانوا من بني جلدتنا وإن كانوا من أرض الحرمين وما جاورهما من هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة، يقولون: ليس اليهود كفار، ليس اليهود ولا النصارى بكفار، ثم يفرطون فيقولون: يقال الصنف الآخر أو النصف الآخر، هذا كذب افتراء على الله وعلى رسوله وعلى إجماع أئمة العلم والدين والإيمان. الثاني أن هؤلاء لم يسمعوا أصلا بالرسالة المحمدية، ولم يعلموا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم معذورون حتى تبلغهم الحجة، مع أن نحكم عليهم نقول كفار. نعم، تفضل بعدها.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذه الوصايا فيها لكل مسلم رزقه الله بنين وبنات أن يوصيهم بالتوحيد، هذا أول ما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة مقرا لها ولم يتعقبها. وفي سياق جملة من قصص إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبنيه في سورة البقرة. الأمر الثاني فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما اختار للعباد ولا البلاد دينا إلا دين الإسلام، وبهذا يعلم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية بل هي ديانات إبليس أملاها عليهم. فاليهود طائفة من بني إسرائيل حرفوا التوراة، والنصارى طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفوا الإنجيل. نعم، إلا وأنتم مسلمون، هذه الجملة حالية، يعني استعينوا بالله على ما يثبتكم على هذا الدين. ففيها إذن الحظ على التفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. قلنا هذا، أعني الجملة الأخيرة، على وفق فهم السلف الصالح، لأن كثيرا من المنتسبين إلى العلم جنحوا عن هذا إلى الاستقلالية واعتمدوا على أنفسهم في فهم النصوص، وهذا ضلال عظيم جدا. فما من أحد يسلك هذا السبيل، أعني سبيل الاستقلال بفهم النصوص عن فهم السلف الصالح، إلا ضل وأضل وضاع وأضاع. نعم.
وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين،
هذا من ثناء الله على عبده ونبيه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إنه أبو الأنبياء، لأن جميع أنبياء بني إسرائيل من ذريته، وعيسى صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل أخواله، فهو معدود في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ثم أوحينا إليك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مما أوحى الله إليه الأمر باتباع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأكد هذا بقوله وما كان من المشركين. وفي هذا رد على اليهود والنصارى ومشركة قريش، فكل طائفة من هذه الثلاث الطوائف تدعي أنها على ملته، وهم مشركون. فشرك قريش ومن دان دينها في عبادة الأصنام كاللات والعزى ومنات وأساف ونائلة وهبل وغيرها. وشرك النصارى المعروف الظاهر الذي يدركه حتى صغار المكلفين، أعني من له حذق وفهم وكان مجالسا لأهل العلم أو سمع في المدارس، أن شرك النصارى هو قولهم المسيح ابن الله، وشرك اليهود قولهم العزير ابن الله، فكلتا الطائفتين مشركة، اليهود والنصارى وقريش بعدهم، لكن يخص اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب، وبهذا يعلم صحة القول أن المشركين قسمان، ملي يعني من كان له كتاب لكنه حرفه فأشرك بالله، ووثني وهم مشركة قريش وغيرها أو غيرهم من الذين عبدوا من دون الله ما عبدوا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأقول في هذه الآية: أولاً ثناء الله على عبده وخليله ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وولي أبي إبراهيم، فهو أبوه من حيث أن قريش من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فبنو إسرائيل هم ذرية إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في هذه الآية توكيد لما ذكره صلى الله عليه وسلم أن وليه هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا في الشطر الأخير في أول الآية. وثالثا، يبدو لي أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم ليس أبا لنوح لأنه بعث بعده، وبعض الأنبياء لا نعلمهم لا نعلم من ذرية من هم، لا نعلم عنهم شيئا، لكن شأن المؤمن أن يسلم لنصوص الشارع وأنها على ظاهرها، فالعام على عمومه والمطلق على إطلاقه والمجمل على إجماله، حتى يأتي ما يصرف هذا الظاهر عن المتبادر إلى الذهن منه. وفق اللغة العربية. وما أشكل عليه إن كان عنده أهلية أو كان عالما سيجد تفسير المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونسخ المنسوخ، فيكون على بينة، مع التنبيه إلى أنه ليس في القرآن ولا في السنة مجمل لا يعلمه أحد أبدا، والناس يختلفون. هذا من وجه، ومن وجه آخر يمكن يقال ليس في شرع محمد صلى الله عليه وسلم مجمل دون بيان، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بلغ عن ربه أتم البلاغ وبين أتم البيان. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن العمل، وأعني التعبدي، له صورتان: صورة باطنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخلاص. فالإخلاص محجوب عن العباد، لا تستطيع أن تقول فلان مخلص، وإنما تقول فلان مجتهد، فلان إن شاء الله أنه مخلص لما ترى من تواضعه لله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الصورة الثانية صورة ظاهرة، وهذه هي صورة المتابعة، فالعمل الصالح له شرطان: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينفك أحد هذين الشرطين عن الآخر أبدا. فالعبد يدرك الإخلاص لله بتحقيقه لا إله إلا الله، فيعلم معناها والعمل بمقتضاها، فبشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للعبد الإخلاص، وعن العبد المؤمن. وتحقيق المتابعة يتحقق للمرء بشهادة أن محمد رسول الله، وهذا يحصل للمرء بفقه أربعة أمور: الأول طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، الثاني تصديقه فيما أخبر به، الثالث أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعته فيما أمر، الرابع نهي محمد صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم الذي من الله عليه بصحة العمل ظاهرا وباطنا أن يستجمع ثلاثة أمور. الأمر الأول فعل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بالأمر فاعملوا منه ما استطعتم، الحديث. الثاني تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق لك أيها العبد أن تنقاد للنصوص وأن تسلم لها على ظاهرها حتى يأتيك الصارف عن هذا الظاهر. الثالث نهي ما نهى اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأسلفنا آنفا أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، أما النواهي فلا، فاجتنابها فوري حال بلوغ المسلم النهي، إلا من عارض كنسيان أو إجبار إكراه يعني، فهذا إذا اطمأن قلبه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فلو أكره مثلا من ظالم متسلط فقال: اشرب الخمر وإلا قتلناك، فهنا يجب عليه أولا أن يطمئن قلبه إلى أن هذا حرام وأنه لولا الإكراه لم يفعل، وثانيا محاولة التخلص قدر الإمكان، فإذا ما استطاع شربه. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا في المتابعة، في متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم وإن كان عندهم من الإخلاص ما عندهم، لكن لم يحققوا شرط المتابعة، فكان عقوبتهما من الله عز وجل الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص بمن لقي الله على توحيد وسنة، وإن كان عنده من الفسق ما عنده، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة أن المؤمنين قسمان: قسم لقوا الله على التوحيد والسنة والسلامة من المعاصي ومنها البدع، فهؤلاء إيمانهم كامل، الثاني من لقي الله على توحيد وسنة لكن عنده من الفسق ما عنده، فهذا تحت مشيئة الله. نعم يشدد على هؤلاء النكير ويغلظ عليهم ويحذرون أشد التحذير. نعم لكن هم تحت مشيئة الله، إن ماتوا على فسقياتهم وأثامهم. فمن شاء الله غفر له ذنوبه كلها وادخله الجنة، ومن شاء عذبه لقاء ما اقترف، ثم مآله إلى الجنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني مآله إليها، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا حسب علمي أنها متواترة أو مستفيضة، وأهل السنة لا يفرقون في العمل سواء كان الحديث أحادا أو متواترا، هذا تقسيم للأصوليين. أما في القرن الأول والثاني وقد يكون الثالث، هذا يعني كانوا يبنون العمل والدعوة إليه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من تقسيمهم أحاد ومتواتر، إنما هذا حدث في العصور المتأخرة للأصوليين. نعم.
قال رحمه الله ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بين أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أو همل النعم.
الكلام على هذين الحديثين، أولا فيهما تأكيد ما سبق بأن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاص بأهل التوحيد والسنة، ويزاد عليه أوجها، أحدها قول المحدثين ولهما، وقولهم متفق عليه، وقولهم أخرجه، فكل هذه العبارات بمعنى، ويراد الشيخان. وهذا في عصر الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن بعده. نعم. وإن كان بينهما اختلاف فالمقصود اتفاق الشيخين أو اتفاق الحديثين على المعنى الذي يجتمع عليه الحديثان. ثانيا، في بعض الأحاديث غيروا وبدلوا، وفي بعضها إنهم ارتدوا على أعقابهم. هذا الاختلاف في اللفظ فقط، والجمع بينها بين جميع هذه الروايات أن التبديل قسمان: قسم تبديل السنة إلى بدعة غير مكفرة، مثل الأشاعرة خالفوا أهل السنة في جميع الصفات إلا سبعا، وعند النظر يظهر أنهم لم يثبتوا شيئا لأن ما أثبتوه بمحض عقولهم. وهكذا كل مبتدع يترك مثل ما ابتدع من السنة، ولا شك أن السنة خير، لأن البدعة سبيل هلاك والسنة سبيل نجاة. وما أحسن ما قاله بعض الأئمة: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. وبهذا يجب عليكم يا معشر المسلمين عامة ويا أهل هذا البلد خاصة أن تنابذوا جميع المبتدعة، وأعني المصرين على بدعهم. قال بعض السلف: البدعة سبيل الكفر. الثاني من قسمي التبديل انحراف من دين الإسلام إلى الكفر، فهؤلاء مقطوع لهم، إن ماتوا على كفرهم لقوا الله على كفرهم فهم في النار. نعم. وهؤلاء هم المرتدون كما في الرواية الثانية. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
في هذا الحديث أولا أن دين الأنبياء واحد، وإن كانوا يختلفون في فروع الشرائع، فكل نبي له شرعة خاصة، لكن الأصل واحد وهو دين الإسلام. ثانيا، أن مهمة العالم البلاغ فقط، فليس للعالم أن يأطر أحدا على ما يراه، بل الملزم لذي البصيرة هو الدليل. ومن هنا تأتي قاعدة، وهي حين يختلف العلماء، فإن كان الاختلاف من موارد الاجتهاد ومسارح الرأي فلا يثرب أحد على الآخر، وللعالم الذي يخالف أخاه فإنه يعني يحتج لما يراه، وليس في هذا ولاء ولا براء ما دامت القضية تتنازعها الأدلة. وقد ضربت لكم بارك الله فيكم أمثلة في عدة مواطن فلتراجع. الثاني أن يكون الخلاف في أصول الدين، في أصول الدين أمر العقائد، فهذه لا يقبل فيها الخلاف أبدا. ثم إن كان هذا المخالف قد بلغته الحجة الرسالية فأصر وعاند فهذا مبتدع ضال ويخشى عليه من الكفر، وإن كان صاحب سنة لكنه زلت قدمه فأخطأ فترد بدعته، ولا يخشى في ردها لومة لائم، ويصان عرضه وتحفظ كرامته. نعم. وأما إن كان المخالف من أهل البدع فهذا يضم إلى ضلالاته. هناك من الأحكام ما ثبت بنص أو إجماع، فنحن موقفنا ما يعني موقفنا ومؤازرتنا إلى مع من يسعفه الدليل، والآخر نقول أخطأ. نعم تفضل. بقي شيء؟
نعم
انتهى الباب؟
بقي شيخنا. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
وهذا الحديث برهان، ولله الحمد والمنة، على ما قدمناه أول الباب أن الأصل هو التوحيد الإسلام، والكفر أمر طارئ فهو مؤكد له. نعم. ويؤخذ منه أن من وجد في بلاد الكفر، من وجد من ولدان في بلاد الكفر لا أم له ولا أب فهو للمسلمين، لأنه مولود على الإسلام. ومن باب أولى من ولد من الكفار في بلد الإسلام، من ولد من الكفار في بلد الإسلام فهو للمسلمين، المسلمون أولى به. نعم. فهو على دين الإسلام إلا إذا خلص أبواه به ورجع بهم إلى البلد، هذا ليس لنا به حيلة. والمقصود أن المولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، والمؤثر عليه بالانحراف من الإسلام إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، ومن الهدى إلى الضلالة أبواه أو أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فقلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة.
هذا الحديث يأتي شرحه إن شاء الله مفصلا في الكتاب الآخر الذي نبدأ أول حصصه بعد إكمال كتاب فضل الإسلام، وهو كتاب الإمارة من مختصر المنذر لصحيح مسلم. وهنا ننبه أولا فقه حذيفة رضي الله عنه، إذ أقر أو انقاد للإسلام، وهذا يشاركه فيه جميع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، لكنه رضي الله عنه سأل مسائل خشية منها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يجلي الأمر ويبين الصواب في كل مسألة. ثانيا، فيه القصد إلى أكابر أهل العلم والفضل، وهذا من صنيع حذيفة رضي الله عنه، إذ قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل أحدا من الصحابة. نعم، كون المسؤول في عهده صلى الله عليه وسلم هو، ولا ينصرف ولا يطلب السائل حاجته من غيره، نعم هذا إذا كان موجودا هذا واجب، إذا كان في المدينة أو فيما حولها مما يمكنه معه الرحلة إلى المدينة ليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان بعيدا فالصحابة يستفتي بعضهم بعضا، وسيأتي هذا لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في الكتاب القادم.
نبه المحقق شيخنا حفظكم الله إلى أن الزيادة التي ذكرها المؤلف أنها في مسلم أنها ليست في مسلم، ولكن عند أبي داود في سننه وأحمد في المسند، وحسنها الألباني رحمه الله.
تنبيه جيد من المؤلف رحمه الله، نحن لم نستقر في الحديث
من المحقق، محقق الكتاب،
من كلام المحقق بارك الله فيه، هذا تنبيه جيد ويشكر عليه، وقد سبقنا إلى هذا لأن في الحقيقة لم نقرأ الحديث. نعم، فيه كذلك أن ما يصاب به المسلمون من مسخ وانحراف أن دعاته منهم من بني جلدتهم، فمثلا الكافر لا يستطيع أن يدخل بين المسلمين، خصوصا حينما يكون الإسلام له صولة وجولة وقوة فيهم ولو بين العوام، لكن إذا دخل بينهم مسلم وتربية المعسكرات الكفرية مشرقية أو غربية، هذا ابنهم فيدس عليهم أشياء يغتر بها من يغتر فينحرف. خذوا مثال تصويري، لو جاء رجلان أحدهما محمد أو صالح أو بكر أو عمر والآخر جورج أو جوزيف أو ويليام، فعوام المسلمين ينحازون إلى هذا المسلم، وقد يكون المسلم ضال مضل ومضلل، وذاك اليهود والنصارى هادئ. نعم تفضل. بقي شيء؟
قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. أخرى تعليق المؤلف.
إيوهات.
قال المؤلف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله. تأمل كلام أبي العالية.
أقول لحظة، هذا الأثر قد مر بنا سابقا، أظن كذلك مر بنا في الأبواب المتقدمة. نعم، ما أدري مر أو لا، لكن أنا في ذهني من كتاب الاعتصام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على
أعد العبارة التي
من اتبعها فقد رغب عن الإسلام.
نعم.
وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. تبين لك معنى قوله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، ومعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وأقول هذا تفسير ما عليه مزيد أبدا، وهو توضيح لكلام أبي العالية رحمه الله وزمانه. فزمان أبي العالية وهو مخضرم هو من خير الزمان بعد الصحابة، وأنا أظنه أنه قاله وبعض الصحابة موجودون، ولكنه رحمه الله ما أظنه يقصد الصحابة، لأن الصحابة عدول، ولهذا يقول العلماء المحققون مجهول الصحابة معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. انتهى الباب.
هذا الحديث يعني مؤكد لما سبقه من الأخبار، فالصراط الموصى به أو فالخط هو الصراط، صراط الله هو الصراط المستقيم، وهو السبيل القويم الذي ليس فيه اعوجاج. وأما السبل الأخرى فهي الأهواء من مكفرات وبدع، كلها تحرف عن هذا الصراط، ولكن البدع المفسقة تحرف يعني بعض انحرافها بعض، وأما البدع المكفرة فهي ردة، فهي تخرج إخراجا كليا من صراط الله المستقيم إلى صراط إبليس وسبل إبليس عليه لعنة الله. ثم قرأ، يحتمل أنه ابن مسعود ويحتمل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب أن القارئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا توكيد لما صنعه صلى الله عليه وسلم من بيان الحق، وهذا الإشارة إليه بالخط المستقيم. والخطوط الأخرى هي خطوط الهوى. ثم خاتمة الآية أن صراط الله المستقيم هو سبيل الله الذي هو سبيل النجاة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، واحد. وسمى غيره سبلا لأن الأهواء متفرقة لا يجمعه أصل، بخلاف الهدى ودين الحق هو واحد، ويتفرع منه شعب من هدى الله، من دين الله، نعم يتفرع منه شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وقال بضع وسبعون شعبة إلى آخره. نعم. وإن قال قائل: كيف توفقون بين هذه الآية والآية الأخرى: يهدي به الله رضوانه من ماذا؟ سبل السلام. يهدي به الله رضوانه من اتبع سبل السلام، كذا
يهدي به الله من اتبع رضوانه
يهدي به الله
من اتبع رضوانه
سبل السلام. سبل، نقول الأصل واحد كما أشر قبل، وشعب هذا الأصل هي منه، ليست مخالفة عنه ولا مباينة. فمثلا الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصيام فرضا أو نفلا سبيل، الحج فرضا أو نفلا سبيل، صلة الرحم سبيل، بر الوالدين سبيل، وهكذا. فهذه تجتمع في أصل واحد وهو الإسلام، الإيمان. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وبهذا نكتفي وتقام الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.